وعن ابي سعيد المقبول رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذان او قدر فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داود وصححه ابن خزيمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه وطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه وعن سائر عباد الله الصالحين وعنكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أنه قال إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة.
الحمد لله مكرمنا ببيان الدين على لسان الحبيب الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين عبد الله محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وحال وحين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى أحاديث متعلقة بما يعلق بالنعلين ومثلهما الخفين أثناء المشي في الطريق من القذر الذي يكون في الشوارع والطرقات وأنه كيف يطهر ثم كيف يدخل فيهما المسجد ثم مسألة الصلاة أيضا في النعلين. فيذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذن أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فالأول حرصهم على المجيء إلى المساجد واستعمالهم النعال غالبا، والثاني تعظيم شأن المسجد عند الوصول إليه فلا يدخل على علاته وليتفقد نفسه عند الدخول إلى المسجد تعظيما لشعائر الله جل جلاله، وينظر كيف يدخل فينظر إلى نعليه فهما أقرب ما يمكن أن يتسخ أو يتصل بالنجاسة، ففيه إكرام المسجد وتعظيمه. وقد قال الفقهاء عندنا أن إدخال النجاسة إلى المسجد حرام وأنه لا يجوز إدخال أي نجاسة من النجاسات إلى المسجد ولا تعمد ذلك. والحديث كالذي بعده يتحدث كيف يمكن تطهير الخفين أو النعلين إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وقد جاء في ذلك أيضا روايات عند أبي داود وغيره في تطهير التراب، وجاء بعد ذلك اختلاف الأئمة، فأكثر العلماء والفقهاء يقولون في هذه المسألة أنه إن كانت النجاسة جافة والنعلان أو الخفان جافان فلا صق بهما شيء من النجاسة الجافة فإنه تطهر بالمسح لأنه يلقيها عنها يخرجها، فإذا خرجت فإن النجاسة الجافة إذا مست شيئا جافا لا تنجسه ولا ينتقل إليه النجاسة. ثم إن الأوزاعي أخذ بمطلق الحديث وجعل أن جميع أنواع النجاسات إذا علقت أو لصقت بالنعل أو لصقت بالخف فإنه يكفي فيه أن يمر على التراب أو أن يمسحهما سواء كانت جافة أو غير جافة. أما ما يصيب الثوب أو يصيب البدن من أنواع النجاسة المائعة فبالإجماع لا تطهر إلا بالغسل بالماء، ولكن الكلام في خصوص ما يعلق بالنعلين أو الخفين فقط. فمال الحنفية وخالف في ذلك محمد من الحنفية مالوا إلى أنه يطهر بواسطة المشي على التراب أو بالمسح، وتذكر في ذلك رواية عن الإمام أحمد. والمالكية نظروا إلى نوع النجاسة فقالوا إن كان من روث ماكول أو بوله فإنه يكفي فيه أن يمسحه، وإن كان نجاسة غير ذلك فلا بد من الغسل. والمعتمد عند الشافعية وهو عند محمد بن الحنفية وإن كان الفتوى على غيره، والرواية عند الحنابلة أيضا أنه لا يطهر إلا بالغسل ولا يفيد فيه الدلك، وإنما يختص هذا بالنجاسة الجافة إذا كان النعل أو الخف جافا. ويأتي أيضا عندنا حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أطيل ذيلي فأمر في الطريق على الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. والحديث جاء فيما يتعلق بستر المرأة لقدميها وأنه حرم على الرجال الإسبال ما أسفل من الكعب فهو في النار، ما يجوز أن يسبل ثوبه وينزله على الكعب، لا سراويل ولا إزار ولا قميص ولا غير ذلك. أما المرأة فقال ذيل المرأة شبر. وقالت أيضا أم سلمة إذا تنكشف أقدامنا يا رسول الله، أي ما اكتفت بالشبر وخافت أن يكون فيه انكشاف عند المسير لقدمها، فقال فذراع لا يزدنا عليه. وفي هذا بين حرص صلى الله عليه وسلم على الستر في نساء الأمة وحرص أمهات المؤمنين على ستر القدمين. وأين موضع القدمين في أنظار الناس أو في إثارة شهواتهم من الوجه أو غير ذلك من الزينة من الشعر المعزول؟ بل قال الحق في كتابه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا يحركن أرجلهن يضربنها عند المشي فيظهر صوت الخلخال، الزينة المخفية تحت الستر. وبهذا تعلم قوة التساهل عند أكثر المسلمين بهذا الستر الذي فيه دفع لآفات كثيرات عنهم وتثبيت للقيم والمبادئ. ولما قالت له أمر على القدر ما قال ارفعي الذيل، وقال يطهره ما بعد. ما قال تعدين على نجاسة رفعي ثوبش ضريج، ما قال كذا، بل قال يطهره ما بعده، يعني تمشينا على تراب آخر طاهر ما في شيء، فيزيل الأثر الذي علق بالثوب من النجاسة، خصوصا إذا كانت جافة. فهذا ما يتعلق بالحكم في كيفية الطهارة. والأمر الثاني شان الستر للنساء الذي تطرقنا إليه. ثم الأمر الثالث الصلاة في النعلين. من جهة الجواز جائزة بالإجماع إذا كانت النعلان طاهرتين، فإذا كانت النعلان طاهرتان جاز، طاهرتين جاز أن يصلي فيهما. وأما القول باستحباب ذلك فلا يؤيده فحوى النصوص، وإنما بيان الجواز للصلاة في النعلين، وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. وفيه أيضا لما تعجب بعض أهل العلم عندما قرأ أبيات الإمام النبهاني في عروجه صلى الله عليه وسلم بالنعلين ووصوله إلى العرش من عليه، فكأن نفسه استكبرت هذا، وقال إنه مهما لم يؤمر بالنعلين فإن أدبه يقتضي أنه يخرج النعلين، أن الله قال لموسى وهو على الأرض اخلعنا عليه. فلما نمر النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكر العروج بالنعلين؟ قال اقرأ في البخاري، قال افتح اقرأ باب الصلاة في النعلين، قال شوف أليست الصلاة حضرة الله؟ قال بلى. قال فما عجب، ما الذي جعلك تتعجب تنكر عروجي بالنعلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فبهذا قالوا على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله. لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلعين عاليه صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. فعلمنا إذا كانتا طاهرتين، وعلمنا أن تطهيرها بالغسل بالاتفاق، وعما علق بها من المشي بالغسل بالاتفاق أيضا أو بالمسح على قول بعض أهل العلم. إذن فإذا كانت النجاسة لها جرم وهي يابسة، فالحنفية والمالكية وهو أيضا الرواية عند الحنابلة أنها تطهر بالدلك. أما إذا كانت ذات جرم ورطبة فعند المالكية وأبو يوسف من الحنفية، وكذلك قول عند الحنابلة أنها تطهر بالدلك كذلك، وهو قول النخعي والأوزاعي، فأخذوا بمطلق الرواية. والرواية الأخرى عند الحنابلة كالشافعية لا تطهر. إذن فأكثر الفقهاء إذا كانت جافة فذهب أثرها بالمسح طهرت، وأما إن كانت رطبة وذات جرم فلا. وعلمت أيضا تفريق المالكية في قول عندهم ما بين ما كان من روث وبول الماكول وما كان من غيره. إذن فالحكم عند الشافعية والرواية عند الحنابلة أنه لا يطهر سواء كانت موجودة من نجاسة جافة أو كانت رطبة إلا بالغسل سواء. ومقابل الأصح عند الشافعية أنه بالدلك، أنه بالدلك تطهر أيضا نجاسة النعل والخف إذا دلك. والذي عليه الأصل في مذهب الحنفية أنه إن كانت رطبة فما يكفي فيها الدلك، ولكن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يكفي الدلك فيها سواء كانت رطبة أو جافة، فصار كقول الأوزاعي والنخعي. هذا أمر. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالآداب فإنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والهيئات، حيث صارت المساجد بعيدة عن أن يكون فيها الرمل وأن يكون فيها التراب كما كانت عامة المساجد، وصارت ذات فراش وبسط من أنواع متنوعة، فما صار من اللائق دخول الرجل إلى المسجد بنعل وهو لا يرتضي ذلك لغرفة نومه ولا غرفة استقباله، ويحب أن ينزهها عن ذلك، فبيوت الله أولى أن تنزه وأولى أن تكرم وأن تحترم وأن تعظم. وقد كانت عامة المساجد فراشها التراب والحصباء والرمل فهم يدخلون عليها، فاختلف الوضع واختلف الحال والأمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، وذلك في حديث الذي بال في المسجد وأمرهم أن يطهروا ذلك الموضع، وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. فالله يرزقنا تعظيم الشعائر ويرزقنا حسن المتابعة لحبيبه الطاهر في كل باطن وفي كل ظاهر، ويجعل في قدوم شهر ذكرى ميلاده صلاحا لأمته وفرجا لأمته وغيثا لأمته وكشفا لكروب أمته وجمعا لشمل أمته، وأثبتنا وإياكم في خيار أمته في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.